الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلواتك ربي وتسليماتك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلقد أخذنا لمحة سريعة في جمعة سابقة عن صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كانت صورة معتدلة جميلة رائقة نقية. ونأخذ لقطات ومشاهد من سيرته عليه الصلاة والسلام لندرك قيمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هو إنسان عادي يعبث بسيرته الخبثاء النذلاء، أو أنه قيمة عالية وخير البشر وخير خلق الله أجمعين، شخصية ترتسم في القلب والعقل، صورة تمتع العين حين ينظر إليها، صورة تحتذى وسيرة بها يحتذى. ما من عاقل حكم عقله واتبع فكره الصحيح السليم إلا ويعلم خيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلته. ما من مؤمن ولا كافر، ما من مؤمن يؤمن ولا كافر يعقل إلا وأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. حتى الحيوانات عرفت فضله ومكانه، فاشتكى إليه جمل يوما من الأيام من صاحبه أنه يقل طعامه ويكثر عمله، وسعت الحجر إليه وصعب على الجذع فراقه صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، وسبح الحصى بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول؟ نقول اليوم، بل أشير فقط فلا أستطيع أن أقول بعد ما قال الله، وليس من سمع كمن رأى، فإن من رأى كلامه أوقع. فأشير إلى بعض أقوال أصحابه وأزواجه رضي الله عنهم جميعا، أولئك الذين رأوه بأعينهم، خالطوه، عايشوه، كانوا معه حسا وقلبا وقالبا، عاملهم وتفاعلوا معه، سافروا معه، عاملوه بالدرهم والدينار، فرأوا منه ما قالوا. ماذا قالوا؟ هذه إشارتنا اليوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فيه ربه: ولا أجمل وليس شيئا بعد قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. كلام موجز، كلمات معدودة، ولكنها بليغة، ولكنها معبرة، أعظم تعبير، ولكنها مصورة أجمل صورة تظهر في أخلاق الناس. وإنك صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم، إنه فوق الخلق، إنه على الخلق، والخلق الذي على عليه خلق عظيم، ليس أي خلق. وهذا التعبير يفيد التمكن، فمن كان على الشيء تمكن منه، يتمكن الأعلى من الأدنى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متمكنا من الخلق العظيم، يعني كان خلقه أصيلا فيه، جزءا من ترتيبته، جزءا من شخصيته، فطرة واكتسابا وسلوكا عليه الصلاة والسلام. لم يكن خلقا متكلفا، لم يكن صفة مصنوعة يصطنع بها أمام الناس، فهو معك بوجه، ومع هذا بوجه، ومع ذاك بوجه. لا، ما كان كذلك. واتهمه بعض المنافقين بذلك يوما، فقال بين الناس، جازاه الله بقولته، إن محمدا عليه الصلاة والسلام يكون مع أصحابه بقلب، ويكون مع غيرهم بقلب آخر. ودائما الساب والشاتم يسب ويشتم بما فيه هو، فيأخذ نقيصته ويلقيها على خصمه. كان بقلب مع أصحابه وبقلب مع غيرهم، إذن هو منافق، حاشاه أن يكون كذلك. إنما أخذ المنافق المرض الذي أصاب قلبه ورماه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كرم خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يرد عن نفسه مثل هذه التهم والسباب والشتائم والأذى، بل كان يصبر، ما كان يغضب لنفسه، ولكن الله تعالى كان يسأر له ويأخذ له بحقه صلى الله عليه وسلم، ليضرب لنا مثلا أن نصبر في خصوماتنا، وأن نكل الأمور إلى ربنا، هو الذي يقضي حقوقنا ويفصل في أحكامنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فيرد الله لك حقك من خصمك ردا جميلا، ما كنت تحسبه ولا تتوقعه، ولا عمرك تصل إليه بهذا الشكل. فهو خير من أن نأخذ حقوقنا بأيدينا، بذراعنا، بقوتنا، بخبرتنا، بحيلنا. لا، اترك الأمر لله، هو الذي يخلص الحقوق ويفصل بين العباد وينتقم ممن يستحق الانتقام. فوض أمرك إلى الله دائما. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا، لا يغضب لنفسه أبدا إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فكان يغضب ويظهر الغضب في وجهه، كما عرفنا في الجمعة الماضية، كان وجهه أبيضا مشربا بحمرة، مختلطا بحمرة، فتزداد حمرته من الغضب ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فكان يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام باحمراره. فالغضب جمرة تسخن الدم، وإذا سخن الدم احمر الجسم، خاصة ذلك الوجه. فما كان يغضب لنفسه، ولكن يسأر له ربه ومولاه. فنفى الله عنه هذه التهمة، وأنه ذو قلبين، قلب هنا وقلب هناك. وقال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه أكذوبة، ما خلق الله خلقا هكذا. حتى حينما سب النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ في تركيبة السبة، أخطأ في صناعتها، لو قال ذا وجهين أو ذا صفتين إنما بقلبين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه طبعا ولا امرأة، ولكن لأن الكلام كان على خير الرجال صلى الله عليه وسلم فجاء القول هكذا. فكان عليه الصلاة والسلام متمكنا من الخلق العظيم طبيعة فيه وسجية وفطرة لا يتصنعه لا يتمثله لا يجامل به أصحابه ويلقيه عند أعدائه، لا، بل كان على خلق عظيم مع صاحبه مع عدوه وخصمه مع زوجته مع أولاده مع الجيران مع الغريب مع القريب، الخلق لا يتغير لأنه جزء من كيانه عليه الصلاة والسلام. هذا يفهم من قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل وإنك لذو خلق عظيم، وإنك لفي خلق عظيم، وإن لك لخلقا عظيما، عبارات كثيرة كان يمكن أن تقال ولكن لن تؤدي هذا المعنى الجميل ولن تعبر هذا التعبير الصادق الواقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه 10 سنين يخدمه في بيته، فرأى منه ما لم يرى غيره، فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. فقد خالط أنس كثيرا من الناس، وخالط النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، فهو معه دائما في بيته وخارج بيته، فلم يرى منه سوءا ولم يرى منه فحشا ولم يرى منه تغيرا في خلقه، فقال كان أحسن الناس خلقا. وقال أيضا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، يعني ما عاتبني مرة في 10 سنوات، ما عاتب خادمه الذي يخدمه ولا مرة طول 10 سنوات. وبإقرار سيدنا أنس رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، والخادم يحمل هذا الشيء ويضع هذا الشيء وينكسر منه ذلك الشيء، له أخطاءه بلا شك، يفعل فعلا لا يحبه سيده وإنما كان يحب غيره، ومع ذلك ما لامه ولا عاتبه مرة ولا قال له لشيء فعله لما فعلت هذا، ولا لشيء تركه لما تركت هذا صلى الله عليه وسلم. فكان أحسن الناس خلقا عن رؤية عن مخالطة عن معايشة، ليس كلاما مسموعا إنما كلام يعتبر نتيجة لتجارب كثيرة في الحياة يخالط فيها أنس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أين جاء بهذا الخلق؟ جاء بهذا الخلق باكتساب بالفطرة قبل الإسلام، فكانت الجاهلية أمامه مفتحة الأبواب أو لا أبواب لها ولا حدود ولا أسوار، يفعل كل إنسان ما يحب وما يريد حتى ما يتفقون عليه من مبادئ ومن أخلاق عرفية يتعارفون عليها ويتفقون عليها فيما بينهم من قبائل، كانوا أحيانا يعارضونها يخالفونها، حتى دينهم الذي ورثوه عن آبائهم كانوا في أحيان كثيرة يقول أحدهم تبا للآلهة، إذا رأى أن أمر الآلهة سيقف أمام غرضه، يريد أن يحقق مربحا أو مكسبا أو يتولى منصبا أو يضرب أحدا أو يقاتل قبيلة، ولكن الآلهة تقول له لا. الآلهة لا تتكلم إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن كان عندهم أقداح كالأكواب عندنا، أكواب ثلاثة يضعونها في وعاء مثل الكيس، وقد كتبوا على واحد منهم افعل، وكتبوا على الثاني لا تفعل، وكتبوا على الثالث لا شيء، ويمد الرجل يده وهو يستشير الآلهة فيما يريد أن يقوم به من أمر، من سفر أو حرب أو زواج أو غير ذلك، كما نفعل في الاستخارة. هم يستشيرون آلهتهم الأصنام التي لا تتكلم ولا تعقل ولا تغني من الحق شيئا، ولكنه الجهل. فيمد الرجل يده في هذا الوعاء ويتخير كوبا أو قدحا لا يراه بعينه، إنما يختاره اختيارا عشوائيا، ما جاء في يده يأخذه ويخرجه من وعائه وينظر فيه، فإن كان مكتوبا عليه افعل ذهب وتوكل على الآلهة، وإن كان مكتوبا عليه لا تفعل يقعد ولا يذهب. فالآلهة قالت له لا تفعل، هذا فهمه. وإن خرج القدح الثالث مكتوبا عليه لا تفعل، مكتوبا عليه لا شيء، يعني الآلهة لم تبد رأيا حتى الآن، أعد المحاولة، ويعيد المحاولة مرة ثانية حتى يخرج له افعل أو لا تفعل. رغم ذلك إذا خرج له لا تفعل وهو يحب أن يفعل، ولو كرر مرارا وتقول له الأزلام بهذه الصدفة لا تفعل وهو يريد أن يفعل، كما فعل سراقة بن مالك رضي الله عنه حينما كان يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الهجرة حتى يسلمه إلى قريش ويأخذ الجائزة الكبرى، فاستعمل هذه الأقداح والأزلام. ففي كل مرة يقال له أو يخرج له القدح الذي كتب عليه لا تفعل فيعيد، لا تفعل ويعيد لا تفعل، إنها جائزة كبيرة، أتضيع مني ومحمد أمامي عليه الصلاة والسلام. فألقى هذه الأزلام في الأرض وقال تبا للآلهة، وانطلق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان حالهم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان شابا اسمه محمد بن عبد الله، وغلب عليه لقبه الصادق الأمين، الذين عايشوه وخالطوه وتعاملوا معه ما جربوا عليه كذبا أبدا أو قط ولا خيانة، ولذلك وصفوه بهذا الوصف، مع أن فيهم صادقين ولكن يكذبون أحيانا، أما هذا فما جربوا عليه كذبا قط، أي من يوم أن ولد وإلى آخر عقد معه ما جربوا عليه كذبا، لم يكذب على الناس في مرة من المرات، وعرفوا أمانته فاستودعوها عنده مع أنه من أصغرهم سنا وفي سن الشباب، يحب المال وزهوة المال ويريد أن يتزوج ويريد أن ينفق وأن يخرج إلى البر والصحراء ليصطاد الصيد وليتفسح وما إلى ذلك، ما كان يفعل شباب مكة، يريد أن يلهو وأن يشرب الخمر وما إلى ذلك، وهذا كله يحتاج إلى مال، والأمانات عنده في البيت، فلا خان أمانة ولا خان نفسه، بل كان غاية في النبل، ما شغله له قومه ولا أغراه شراب قومه، فما ذاق الخمر ولا سمع اللهو ولا مالت نفسه إلى الزنا ولا فعل شيئا من أمور الجاهلية حتى ولا الشعر، والشعر منه ما هو محمود طيب، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حسان بن ثابت شاعر الإسلام شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام أقره على قول الشعر، ولكن علمه كيف يقول الحق ولا يكذب في شعره. ومع ذلك ما جلس أبدا إلى الشعراء، لا قائلا للشعر كما يقولون، ولا مشاهدا ومتفرجا، لا لاعبا ولا متفرجا ولا مشجعا عليه الصلاة والسلام، إنما اعتزل كل ذلك. ما أغراه مجالس قومه بالغيبة والنميمة والمؤامرات السيئة، ما ذاق طعامهم المحرم من ميتة ودم وغير ذلك، كان بقلبه يميل إلى الحلال الطيب ويعرف الخير ويميز عنه الشر، فلا يأتيه، إنما يأخذ الخير والطيبات. فكان نموذجا غريبا فريدا، جعلهم يقدمونه معهم في أكبر مؤتمر يعقد في مكة، وهو حلف الفضول، يجتمع فيه كبار القوم ورؤساء القبائل والعشائر، يقررون كيف ينظمون حياتهم طول هذا العام إلى أن نجتمع إلى أمر آخر أو في عام مقبل. فاستدعوا إلى ذلك الاجتماع الخطير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رأوا من خلقه العظيم، حتى قبل أن يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قبل أن تأتيه النبوة، كل هذا الأمر. وكان أرجحهم عقلا، ولذلك حكموه بينهم يوم وضع الحجر الأسود، شخصية فذة بخلقها الفريد. ولكن بعد أن جاء الإسلام ما زاده إلا حسنا وجمالا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خير من يرى هذا، رأى في القرآن تجاوبا مع النفس وتوافقا مع الخلق وتقديرا للغرائز وتنفيسا طيبا صالحا للشهوات النفسية، فتخلق بالقرآن فوق ما كان معه من خلق، فكان خلقه القرآن، كما تقول ذلك زوجته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقدر الله أن يكون هذا القول على لسانها مع صغر سنها، وصغيرة السن من الزوجات هكذا غالبا فيما نرى من حياة الناس لا تقنع بالعطايا ولا تشبع من الدنيا، إنما على لسانها هات وهات، حتى إذا رأت منك شرا أو شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا معهود في النساء، فمن مدحته زوجته وأثنت عليه خيرا فهو على خير، لأن من شأنها أن تقول غير ذلك، من شأنها أن تتهمه بالتقصير أو بالقصور ونحو ذلك حتى تبرر لنفسها تقصيرها. فإذا شكرت زوجها وحمدته كان ذلك دليلا على أنه خير فعلا، فقالت قولة حق رضي الله عنها وجزاها بشهادتها خيرا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. وذات يوم جلست مع السيدة الزهراء فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلاة الله على أبيها، جلست عائشة معها يوما وأخذت تقص عليها فضائل أبيها أبي بكر رضي الله عنه، وأبي فعل كذا، وأبي كان في الهجرة، وأبي أول من أسلم، وأبي وأبي وأبي. سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فخشي على عائشة أن تغتر بأبيها، أن تسخر على الله بأبيها، أن تمن على الإسلام بأبيها، فأراد أن يعلمها درسا أن فضل الله وفضل الإسلام عليك وعلى أبيك خير من فضل أبيك في الإسلام، حتى تكون مؤمنة متزنة لا تنحرف إلى الغرور وإلى الإعجاب فتبطل بعض الثواب وتضيع بعض الأعمال. فخرج عليها وعلى فاطمة وقص عليهما قصة كانت في الجاهلية لإحدى عشرة امرأة اجتمعنا في مجلس من المجالس اجتماعا قدريا كما نقول بظروفها، اجتماعا قدريا بقدر الله، لم يتفقنا عليه، انما اجتمعنا في مجلس فحددنا هذا اليوم موضوع المجلس. ماذا نتكلم؟ نريد ان نتكلم في كلام محدود، نحدد الكلام الذي نقوله في مجلسنا هذا. فكان كلامهن يومئذ وصفا للأزواج، على كل واحدة منا أن تصف زوجها بوصف بليغ أو بوصف مختصر تجمل وتختصر فيه حياة زوجها، سواء أكان خيرا أو كان شرا. فأخذت كل منهن تقول عن زوجها بما فيه بصدق، وتصفه في معاملته لها، منهم من مدحت ومنهم من ذمت في حديث عرف بحديث أم زرع. وأم زرع هذه كانت هي الشاهد في القصة، كانت امرأة فقيرة تعيش مع أهلها في شقة في الجبل ليس لها بيت، فتزوجها أبو زرع هذا، وكانت له بنت وابن من غيرها، من زوجة سابقة غير أم زرع، ومعه أمه كذلك تعيش معه عائلة. ودخلت عليهم أم زرع زوجة لهذا الرجل، فأكرمها إكراما عظيما، وجدت حياة رغدة سعيدة عند هذا الرجل لم تر مثلها ولا تطلب بعدها، حتى وجدت الإكرام وحسن المعاملة من ولده ومن ابنته ومن أمه، حمدت الجميع. وهي تصف زوجها شكرت بنت أبي زرع وأم أبي زرع وابن أبي زرع تعبيرا عن حياتها السعيدة في هذا البيت. إلا أن أبا زرع يوما رأى امرأة فأعجبته فطلق أم زرع وتزوج بهذه المرأة الأخرى، فذهبت أم زرع وتزوجها رجل آخر، رجل ثري ما شاء الله، عنده خير كثير أيضا، بيته مليء بالخير، أثقل أذنيها بالذهب وجاء لها بالعطور وجعل لها حياة غاية في السعادة. ولكنها تعبر وتقول: ولو جمعت كل ما عند هذا ما ملأ أصغر آنية أبي زرع. لا زالت تذكر فضل أبي زرع وجمال عشرة أبي زرع وحياة أبي زرع رغم ما هي فيه من خير. أرأيتم كيف كان أبو زرع لأم زرع وأثر فيها وفي حياتها حتى بعد أن رزقت بمثله من الرجال في الرجولة والغنى وما إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، قد كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، اطمئني من هذا الجانب. قد كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني نعم الزوج، نعم الزوج، لا تجدين مثل ذلك، ولو ذهبت إلى غيري فرضا ستذكرين خيري وتذكرين عشرتي. قد كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. فتقول الكريمة بنت الكريم رضي الله عنهما: لا والله يا رسول الله، بل كنت لي خيرا من أبي زرع لأم زرع. الشهادة تجعلنا نصدق بكل قلوبنا وبكل كياننا فعلا وحسنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. لا نشك في هذا بعدما قالت عائشة، لا نشك في هذا لو كان زوجها محمد بن عبد الله، أما وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما وهو الصادق الأمين، فإنه لا يكذب أصلا، ثم إنه نبي، ثم إن زوجته شهدت له، أي خلق هذا؟ خلق في غاية الرحمة، في غاية الاعتدال. الخلق أخي المسلم عبارة عن ضبط النفس بين حقوقها وواجباتها. الواحد منا ممثلا لنفسه عليه واجبات ينبغي أن يؤديها تجاه ربه، تجاه دينه، تجاه إخوانه ومجتمعه، وله حقوق عند الآخرين نفسه تطلبها، وله شهواته الشخصية نفسه تطالبه بها. كثير من الناس ينشغل بواجباته، وإن كان قليلا في هذه الأيام هذا النوع، لكن في الزمن الأول في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ربما انشغل كثير من الناس بحقوق الآخرين الواجبة عليه عن حقوقه هو، كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم الزحام يوم القيامة يسجد عند العرش وينادي أمتي أمتي عليه الصلاة والسلام. الله يقول عن الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي كل منشغل بنفسه، ونبينا عليه الصلاة والسلام منشغل بأمته وأحبابه وأتباعه. أمتي أمتي، حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، إنا لن نسوءك في أمتك عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص زوجه أبوه بزوجة شريفة طيبة كريمة، ولكن ما شعر أنه تزوج. لماذا؟ لم يسأل عن زوجته ولم يلتفت إليها، لم يطأ لها فراشا، أي لم ينم على فراشها ولم يرفع عنها غطاء يوما ليراها، حتى جاء أبوه وعرف هذا من زوجته يسألها، فقال نعم الرجل من رجل، كيف حال عبد الله معك؟ قالت نعم الرجل من رجل، ما شاء الله زوج فاضل، غير أنه منذ أن كنت عندكم لم يطأ لي فراشا ولم يرفع عني غطاء. فقال لها عمرو بن العاص حموها أبو زوجها، قال لها فما شغله عنك؟ قالت يصوم النهار ويقوم الليل. فغضب عمرو بن العاص رضي الله عنه وذهب ورفع شكوى في ابنه لصالح امرأة ابنه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي لم تطلب ذلك ولم تشتكي، لكنها أجابت على سؤال، فذهب أبوه واشتكاه هناك إلى القاضي الذي يحكم بينهم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستدعى عبد الله وسأله عن ذلك الذي نسب إليه، قال نعم أفعل يا رسول الله، أنا أفعل ذلك حقا، أصوم النهار وأقوم الليل، فلا وقت لزوجة ولا لشهوة، شغله الواجب عليه لله تبارك وتعالى عن بقية الواجبات وعن حظوظ نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك الذي يزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. مثال من الأمثلة. وأكثر من ذلك انشغلوا بشهواتهم عن الواجبات التي عليهم، فنرى ونسمع عن بعض الناس وكثير ما هم ينشغل بطعامه بملابسه بشرابه بسكنه بكذا، هذه الأمور الدنيوية التي يكتفى منها بالقليل أو يستغنى عنها ينشغل بها انشغالا عظيما، حتى صار بعضهم وكأنه يعيش فقط لمظهره وإندامه. خلقه الله ليكون أشيك رجل، والآخر ليكون أغنى رجل، وذاك ليكون أقوى رجل بطل الأبطال، وذلك ليكون أجمل الناس بيتا، وهكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. كلام نبوة ودعوة نبي مستجابة. تعس يعني اللهم أتعس عبد الدينار وعبد الدرهم الذين عاشوا للأموال وهمهم في الدنيا هو المال، دينهم هو المال، حياتهم هي المال، بنى حياته كلها على العملة، فحيث كانت العملة سار، وحيث لا تكون أعرض. تعال صلي كم تعطوني على الركعة، الله هو الذي يعطيك ويعطيك الجنة والثواب. لا، أريد في يدي، أحيني اليوم وأمتني غدا، اليوم أعطني حقي، ويوم القيامة لها ألف حلال. هذا كلامهم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أنواع غالية من الأقمشة، أقمشة ذات خصوصية، كثير من الناس يلهثون وراءها ويجرون وراءها في كل طريق، يريد أن يلبس أفخم شيء ليكون أول من لبسه وليكون أول من اشتراه. لا مانع من المظهر الحسن والهندام الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن ليس بإسراف، ليس بكون هذا الشيء هدفا لي في حياتي، بل هو أساس حياتي. وكثير من الناس يفعل ذلك جريا في مسابقة أشيخ رجل في العالم، هذا نصيبه، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاس، بل تعس وانتكس، اللهم أتعسه وأنكسه، أي رده على ظهره، فلا يحقق خيرا بين يديه. وإذا شيك فلا انتقش، اللهم إذا أصيب بمصيبة ولو كانت شوكة في قدمه فلا تنقشها منه ولا توفقه إلى نقشها، أي إلى خلع هذه الشوكة، ولا تخلصه من هذه المصيبة. نبي الرحمة يدعو بهذا، نعم، لأنه إنسان ظلم نفسه، ضيع نفسه، هو الذي فعل بنفسه هكذا، فاستحق أن يدعى عليه. وهكذا يعلمنا صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعلم نقطة أخيرة في هذا الحديث قبل جلسة الاستراحة، أن أخلاقنا إنما هي أخلاق فطرية وقرآنية، فطرية نقوم بها من يوم مولدنا، نراها في الآباء والأمهات وإخواننا وأخواتنا الكبار الذين سبقونا إلى الحياة، والمجتمع حين نخرج إليه نرى فيه هذه الأخلاق الطيبة الرائعة، هذه أخلاق مكتسبة من الواقع، أخلاق فطرية تنمى في المولود وفي الصغير وفي الغلام والجارية حتى يكبر عليها ويشب عليها، فإذا بلغ سن الحلم بدأ يتكلف بالشرع، وعند ذلك يلتقط بقية أخلاقه من القرآن، وإن كان قد حصل بعضها من آبائه وأمهاته وبيئته وهكذا، إلا أنه يستكملها ويستتمها من القرآن ومن السنة. كان قرآنا يمشي على الأرض، هذا هو مصدر الخلق عندنا ولا مصدر آخر. الفطرة التي فطر الله الناس عليها، إذا حفظنا عليها في أطفالنا قاموا بها وشكوا عليها، ثم نعطيهم بعد ذلك أخلاق القرآن ممثلة وواقعية في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذا يعم الخلق وتنتشر الفضيلة وتقتل الرذيلة في مهدها، أو تؤد وتسقط قبل أن تولد، فلا يرى المجتمع إلا الخير، ويتحقق فينا مثل ما كان في من كانوا قبلنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، فما كانوا إلا بشرا مثلنا، ولكنهم أخذوا بالقرآن واعتصموا بخلق القرآن، فكانت حياتهم هكذا، حياة فاضلة عالية راقية، ولنا وبإمكاننا أن نكون وراءهم وأن نفعل مثلهم، فنعيش معهم في تلك الحياة الطيبة. أصلح الله أحوالنا، حسن أخلاقنا، ويسر جميع أمورنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد اخوه الاسلام عباد الله، فهذه اطلاله عامه ونظره شامله الى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان خلقا وكيف كان ذا خلق عظيم يتربع فوقه ويتمكن منه ويسير به في الناس ويعيش به في الحياه متملكا منه، لا متصنعا له ولا مفتعلا له ولا ممثلا على الخلق، انما شيء ثابت في كيانه عليه الصلاه والسلام. وانتهينا الى ان اخلاقنا نحن المسلمين انما ينبغي ان تؤخذ من القران والسنه. كان خلقه القران فتخلق به، فجاءت السنه اخبارا عن وصفه صلى الله عليه وسلم وعن خلقه وعن اقواله وما الى ذلك، فناخذ اخلاقنا من هذا المصدر الوحيد، ولا نجري وراء الناس الذين ليست لهم مرجعية في أخلاقهم، فلا نغرى بأمم تفعل كذا وتفعل كذا ونطمع أن نكون مثلهم مع أنهم لا مرجعية لأخلاقهم. أخلاقهم ليس لها مصدر ثابت، مصدر دائم، ولذلك فهي أخلاق متقلبة، أخلاق حسب الشهوات، أخلاق مصدرها الرغبة والشهوة والنزوة النفسية. إذا رغب البعض في شيء ما قاموا بمظاهرة وطالبوا بما يريدون، وقانون الحريات يكفل لهم ما يريدون، غير أنه ينبه عليهم أن افعلوا ما تشاءون دون أن تضروا غيركم، ويتاح لهم ويباح لهم كل شيء، حياة أسوأ من حياة الحيوان. فالحيوان جبله الله وفطره وخلقه على نظام معين، على طاعة صاحبه، على أن يطأطئ رأسه ليركبه الناس وليحملوا عليه أمتعتهم. ما قالت الحمير مرة لا نريد أن نركب، كفانا ركوبا، نريد أن نركب يوما من الأيام، كفانا ذلا، نطأطئ رؤوسنا في الأرض للإنسان، نريد أن نرفع رأسنا مثل الإنسان ولو مرة. لم يقل حمار ذلك. أما ذلك الإنسان الجاهل الذي صار أقل من الحيوان في فكره وفي فطرته، يطلب أشياء لا تستقيم مع أمره ولا تقيم حياته ولا تحسن سلوكه، حتى طالبوا بتزوج الرجل من الرجل، تلك الجريمة التي دمرت قرية من القرى ومدينة من المدائن، وهي قرية قوم لوط على لوط سلام الله. تلك الجريمة تظهر هناك في الآفاق الكافرة ثم تمتد إلى بعض البلاد المسلمة فيغرى بها بعض المسلمين. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا أن يعجبنا خلق الكافرين ولا يعجبنا خلق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ أشرف الخلق أجمعين، أحسن الناس خلقا إلى يوم الدين. كيف ينتكس الإنسان هذه الانتكاسة؟ بل كيف وقد وصل الإنسان إلى عبادة الحيوان نفسه، فيعبدون عجلا أو بقرة؟ أي إنسان هذا؟ أي عقل؟ أي خلق؟ أولئك الذين يأخذون أخلاقهم من شهواتهم، قلدهم المسلمون في قطاع عريض جدا، فنسمع كثيرا من المسلمين يردون أخلاقهم وأدبهم وحياءهم وشيمهم الكريمة إلى كونهم شرقيين. احنا ناس شرقيين ما بنعملش كذا، احنا ناس شرقيين عندنا كذا وكذا وكذا. ألكوني شرقيا أي من بلاد المشرق أفعل كذا وكذا؟ فإذا سافرت إلى بلاد الغرب وعشت بينهم تغربت مثلهم وصرت على خلقهم؟ أهي الأرض التي تؤثر فينا بالأخلاق؟ أهي البيئة التي تمدنا بالأخلاق؟ لا والله، إن هذا لسفه عجيب، هذا جهل قبيح. إنما نحن كرماء نكرم ضيفاننا وإخواننا ومن حل بنا لأننا مسلمون، وديننا هو الذي علمنا فضيلة إطعام الطعام وإكرام الضيفان. وسمعنا الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك عليك حقا، اجعل من وقتك حقا لضيفك، إذا احتاجك يجدك في البيت، وإذا جاءك بيتك وجدك متفرغا له، لكن يأتيك بالنهار فيجدك صائما، كيف يأكل طعامك ويقبل شرابك؟ أنت صائم لا تأكل وهو يأكل. هذه مسألة لا تعجب النفس ولا يستريح لها الضيف ولا يأنس بها، إنما يحرج ولا يأكل ولا يشرب، وربما تصنع وقال أنا صائم، ويقصد صائم عن الحرام حتى لا يأكل طعامك لأنك صائم أصلا. ويأتيك بالليل فيجدك قائما تصلي، متى يجلس معك؟ متى يحاكيك في همك؟ متى يطرح عليك مسألة ليأخذ رأيك فيها؟ متى؟ إن لزورك لضيفك عليك حقا. ولهذا كان من السنة لمن كان صائما ونزل عليه ضيف أن يفطر من صيامه هذا، إذا كان صيام نافلة وتطوع فليفطر من صيامه إكراما لضيفه، وله ثواب الصيام، ولا يقضي هذا اليوم، يومه محسوب عند الله لأنه صام لله. وحين أفطر أفطر لله، لأن الله هو الذي أمره أو علمه وفضل له أن يكرم ضيفه بأن يفطر معه، ليأكل معه، ليؤانسه. هذا من السنة، الكرم في ديننا، الحياء في ديننا، العفة في ديننا، حسن المقال والمنطق في ديننا، الأخلاق كلها في الدين. ليست لأننا شرقيون ولسنا غربيين، أو لأننا من بلد كذا أو من جنس كذا، هذا كله لا تأثير له. فصار الناس اليوم وهم شرقيون صاروا بغير خلق الشرقيين فيما كان قبل ذلك. طبيعة الحياة اليوم ما عادت مثل الأمس، ضاعت كثير من الأخلاق. ربما يتثاقل صاحب البيت من ضيف يأتيه، بينما كان الشرقيون قديما يحبون الضيوف تأتيهم، ولا بد من إعداد غرفة للمسافرين. حلت مكانها اليوم غرفة حمادة، تجهز مع العفش عند الزواج قبل أن يشرف هذا المولود الدنيا أو يتشرف بها. يعدون له حجرة خاصة وسريرا خاصا ودولابا خاصا وألعابا خاصة ليلة الزواج، وقبلها وهم يعدون أثاث البيت يعدون حجرة حمادة. وأين حجرة والد حمادة؟ أين حجرة الضيف؟ أين حجرة المسافرين؟ أين؟ ما عادت في كثير من البيوت، ألغيت، ألغيت، لأن السفر صار سهلا، يستطيع الإنسان أن يرجع بيته ولو في منتصف الليل، ولو على وجه الفجر يسافر ليلا لا حرج. وبالتالي استغنينا عن هذه الحجرة الزيادة وهذا السرير الزائد، وقلنا الحمد لله جاءت منه ولم تأتي منا، هو الذي انصرف. مع أن رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو يذكر أثاث بيوت المسلمين ذكر سرير الضيف، قال عليه الصلاة والسلام: سرير لأهلك، وسرير لعيالك، وسرير لضيفك، وسرير للشيطان. بعض الناس يحبون أن يملأوا بيوتهم بالأسرة والأثاثات وما إلى ذلك والأغراض، حتى لا يكون هناك ركن خال في البيت، ويظن أن ذلك من الحسن. فربما فرش في بيته أسرة كثيرة، ومنها سرير زائد لا أحد يجلس عليه ولا ينام عليه، حتى لو حل بنا ضيف أو ضيوف فهو أيضا زائد عن الحاجة. هذا السرير يمتطيه الشيطان ويستعمله، فاحذفه من بيتك، إنما أبقي سرير ضيفك، لأن الضيف من المفترض أنه يأتي كثيرا وينام عندنا ويجلس معنا، فلنا سرير للضيف. هكذا علمنا الإسلام الأخلاق، هذا هو المصدر الذي نستقي منه أخلاقنا. كثرت في بلاد المسلمين اليوم المطاعم، ما كانت هذه المطاعم موجودة في حياة الصحابة ولا من بعدهم، ذلك لأن عابر السبيل له كل بيوت القرية، له كل بيوت المدينة، ينزل على أي مسلم فيجد إكراما، بيت أخيه في الله، فلا يحتاج إلى مطعم ولا إلى وجبة سريعة يأكلها في المواصلات. بيوت المسلمين كثرت فيها ملاجئ الأيتام، إكرام اليتيم في ملجأ أو غيره شيء طيب، ولكن لماذا؟ لأني أنا وأنت وهذا وهذا أغلقنا بيوتنا وأبوابنا عن اليتيم، فلم يرد له إلا ملجأ خاصا ودارا خاصة يتربى مع أمثاله، لماذا لا يعيش بيننا ويتخذني والدا له ويتخذ زوجتي أما له ويعيش في هذا الجو المتكامل المتناسق المتزن حياة متزنة كاملة حتى يكبر ويعتمد على نفسه في حياته، فلا يحتاج إلى أب، حتى لو كان أبوه حيا لاستغنى عنه وخرج وتزوج في بيت آخر وفي شقة أخرى. هذه مظاهر لضياع الأخلاق بيننا. وهناك ما هو أبعد وأبعد، لا أريد أن أفتش عن حياة المسلمين، وذكر المساوئ ليس حسنا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إنما هذه إشارة. أسأل الله عز وجل أن يمكننا من الخلق العظيم ونجعلنا على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم خلقنا بخلق نبيك، اللهم خلقنا بخلق نبيك، واجمع لنا يا ربنا مكارم الأخلاق، واجمع لنا مكارم الأخلاق، حسن أخلاقنا، أصلح أوضاعنا، يسر أمورنا، اشرح بالإسلام صدورنا، اهدي بالإيمان قلوبنا، حصن فروجنا، اغفر ذنوبنا، اهدي قلوبنا، يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حالة من حوائج الدنيا لك فيها رضا وهي لنا سعادة إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا. هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.